فبينه معموم وخصوص وجهه. يقول رحمه الله: فمن حيث تعريف المعضل بأنه ما سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه، إذ هو أعم من ذلك. يعني المعلق أعم من كون الساقط اثنين أو واحدة. ومن صور المعاني أن ومن صور المعلق هذا الصواب، أنا عندي المعاني. ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يحذف إلا الصحابي جميع السند، ومنها أن يحذف إلا الصحابي أو إلا الصحابي والتابعية معا، مثل أن يقال عن نافع عن ابن عمر هذا معلق أولى، أو إذا قلنا عن ابن عمر فقط فهو أيضا معلق. فصار المعلق له صور، يعني إذا حذفنا جميع السند وقلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، معلق. إذا حذفنا كل السند إلى الصحابي مثل عن عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، معلق. إذا حذفناه إلا التابع والصحابي معلق. الأمر واضح. قال: ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، صح؟ الذي حدثه نمرة واحد وهو روى عن نمرة اثنين، حذف من حدثه وعاد الحديث إلى من فوقه. قال: فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا، والصحيح في هذا التفصيل. كيف ذلك؟ يعني هذا المصنف الذي حدثه بالحديث من شيوخه، والذي حدث من حدثه من شيوخه أيضا، وهذا يمكن ولا غير ممكن؟ ممكن، يعني يكون المصنف من شيوخه رقم واحد ورقم اثنين، فحدثه رقم واحد عن رقم اثنين عن رقم ثلاثة عن أربعة عن خمسة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الراوي الآن المصنف حذف رقم واحد ونسب الحديث إلى من؟ إلى رقم اثنين، ورقم اثنين من شيوخه، رقم اثنين من شيوخه. فهنا إذا قرأنا هذا السند هل نقول إنه مرسل؟ قصد معلق، هل نقول إنه معلق؟ نقول إذا علمنا أن رقم واحد ورقم اثنين كلاهما من شيوخه وحدث هنا عن رقم اثنين بدون أن يأتي طريق آخر يبين أن الحديث حذف منه أول السند، فإننا نحكم بأنه غير معلق، بأنه متصل، لأن الرجلين كلاهما من مشائخه. المؤلف يقول رحمه الله: اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. فمن سماه تعليقا قال لأن المصنف حذف أول السند، ومن لم يسميه تعليقا قال لأن المصنف روى عن شيخه فلا يسمى تعليقا. لكن ابن حجر يقول الصحيح التفصيل، فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به، وإلا فتعليق. كيف؟ إذا عرف أن الراوي أو المصنف مدلس وأنه يسقط بعض من حدثه ويضيف الحديث إلى من فوقه تدليسا، وش التدليس اللي يحصل في هذا؟ من التدليس الذي يحصل علو الإسناد ولا لا؟ هذا من التدليس، لأنه إذا كان الحديث مرويا بسند عدده 5 ومرويا بسند عدده 4 صار الثاني أعلى إسنادا من الأول، وكلما كان أعلى إسنادا فهو أقرب إلى الصحة. فقد يحذف المصنف شيخه ويضيف الذي حدثه ويضيفه إلى شيخه الذي لم يحدثه به ليكتسب بذلك إيش؟ علو السند. ثم قد يكتسب بذلك أيضا أن يكون شيخه الذي حدثه أقل ثقة من شيخه الثاني، فيحذف الشيخ الذي حدثه ليوهم أن سند الحديث أقوى مما لو ذكر الرجل الأول. المهم إذا عرف المصنف في التدليس فإنه يحكم بأن هذا الحديث مدلس. والمدلس من قسم الضعيف ولا من قسم القوي؟ من قسم الضعيف. وإلا إذا لم يعرف التدليس فإنه يحكم بالتعليق، يحكم بالتعليق. ولكن كما ذكرنا ينبغي أيضا أن نفصل تفصيلا آخر ونقول إن علم بطريق آخر أن شيخه رقم 1 هو الذي حدثه وأنه حذفه في سياق السند حكمنا بأنه تعليق. وأما إذا عزاه إلى شيخه رقم 2 ولم يأتي بأي طريق أن شيخه رقم 1 حدثه والرجل غير مدلس فإننا نحكم بماذا؟ بأنه غير معلق وأن السند متصل. فهذا تفصيل آخر داخل على تفصيل ابن حجر رحمه الله. ابن حجر فصل بحال المصنف الذي أسقط أول السند هل هو مدلس أو غير مدلس. ونحن نزيد أيضا فنقول وإذا تحققنا من طريق آخر أنه قد أسقط الراوي الأول أو الشيخ الأول حكمنا بالإرسال، وإن لم نتحقق وكلا الرجلين من شيوخه فإننا لا نحكم بالإرسال. وأنا أريد بالإرسال هنا التعليق. هنا والله أعلم. لا إذا كان غير معروف التدريس ما هم الأصل عدم التدريس. إيه يمكن، لكنه الأصل خلاف ذلك. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آخر ما قرأنا قوله هو الاعتبار بالشرح أن يحذف إلا الصحابي أو إلا الصحابي والتابعين. وقد إيش؟
تقرأ. بسم
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
وما تأخذ الذي ما فيها. نعم.
وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يبيء مسمى من وجه آخر، فإن قال جميع من أحرفه ثقات جاءت مسألة التعليل على الإبهام، وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمى. لكن قال ابن الصلاح هنا إن وقع الحلف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى بالجزم دل على أنه إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض. وما أتي فيه بغير الجزم ففيه مقال. وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح. والثاني وهو ما
طيب أفاد المؤلف رحمه الله أن المعلق في من قسم المردود، وعلل ذلك بأنه بأن المحذوف مجهول، المحذوف المعلق مجهول، لأن المصنف يروي الحديث ليس عن شيخه ولكن عن من فوقه، أو عن من فوقه من فوقه، وربما عن الصحابي وربما عن النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يحذف السند كله. وكلنا يعلم أن هذا من قسم المردود. ليش؟ لأننا لا نعلم حال هذا المحذوف، قد يكون مقبول الرواية وقد يكون مردود الرواية، إلا إذا جاء هذا المحذوف مسمى من وجه آخر وقد عرفت عدالته، فحينئذ يكون مقبولا ولا لا؟ مقبولا. كما لو حذف المصنف شيخه الذي حدثه ثم في سياق آخر ذكر هذا المحذوف، وكان هذا المحذوف ممن يقبل حديثه، فحينئذ يكون مقبولا، لأن العلة التي من أجلها رددناه وهي الجهالة بالمحذوف زالت. طيب، كذلك إذا كان المعلق في كتاب التزمت صحته، فإن هذا المعلق يعتبر عند هذا المعلق صحيحا، مثل تعليقات البخاري، فإن تعليقات البخاري رحمه الله المجزوم بها صحيحة عنده، صحيحة عنده، ولا يلزم من صحتها عنده أيضا أن تكون صحيحة عند غيره، لكن هو بنفسه رحمه الله قد بين أن ما ذكره بصيغة الجزم فهو عنده صحيح. أما إذا قال يذكر أو يروى أو يقال أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يدل على أنه عنده صحيح، بل فيه بحث وفيه مقال. نعم.
والثاني فهو ما سقط من آخره من بعد التابعي هو المرسل، وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى صلى الله عليه وآله وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا، أو نحو ذلك، أو نحو ذلك.
ذاك المعلم رحمه الله ثلاثة أمثلة، قال كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا، وبقي رابع أو قيل بحضرته كذا، ليشمل السنة القولية والفعلية والإقرارية، لأن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام إما فعله وقوله وإقراره. فإذا قال التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، سمي عند المحدثين مرسلا، ولهذا قال صاحب البيقونية ومرسل منه الصحابي سقط، ومرسل منه الصحابي سقط. ولكن التعبير الأدق أن يقال إن المرسل ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرسل. لأن قول البيقوني رحمه الله ومرسل منه الصحابي سقط فيه نظر، لأننا لو علمنا أنه أن الساقط هو الصحابي فقط لكان الحديث مقبولا، لأن جهالة الصحابي لا تضر. لكن التعبير الصحيح في تعريف المرسل أن تقول ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرسل. التابع معروف، الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مثل أن يروي ابن عباس رضي الله عنه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية أو قصة كانت قبل ولادته، كانت قبل ولادته، لأن الرسول بعث وله 40 سنة، وابن عباس ولد وللنبي صلى الله عليه وسلم 48 سنة، أي بعد البعثة بنحو 8 سنوات. فإذا وجد حديث وقع قبل ولادة ابن عباس ثم رواه ابن عباس فإن نجزم بأن هذا مرسل لأنه لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك ما رواه الصغار مثل ما رواه محمد ابن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مرسل قطعا، لأن محمد ابن أبي بكر ولد في حجة الوداع، ومعلوم أن من ولد في حجة الوداع لم يسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب، إذن التعريف السليم للمرسل خليل.
التعريف السليم هو ما رفعه الصحابي أو الصحابي الذي لم يسمع إلى النبي.
من النبي صلى الله عليه وسلم، ما حاجة ما إلى النبي، لأن رفع تكفي. ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن شئت يقول أو سمع، لكن هذا لكنه نسبه إلى أمر قبل أن يكون من أهل السماء. نعم.
وإنما ذكر بقسم المردود للجهل بحال المحلوف، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني يحتمل أن يكون
حلوف. وش الثاني؟ لا يا أخي اسمع، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، صح؟ هذا المحذوف يحتمل أن يكون التابعي روى عن صحابي أو روى عن تابعي عن صحابي. طيب، وعلى الثاني وش الثاني؟ إذا كان تابعيا يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة. طيب، قلنا إنه ثقة، على الثاني يحتمل أن يكون التابعي هذا حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر، صحيح؟ طيب، حمل عن تابعي آخر على الثاني، فيعود الاحتمال السابق ويتعدد. نعم، ويتعدد. أما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له، وأما بالاستقراء فإلى 6 أو 7. نعم.
وعلى الثاني يحتمل أن يكون
إلا في سؤال ما فينا. ها؟ يكون مرسلا. الذي لم يسمع قيدنا، الذي لم يسمع. أما لا إذا قلنا لم يسمع أبدا، لأنه لم يسمع هذا الحديث، الأصل أن ما رفعه الصحابي إلى الرسول فهو مسموع، هذا الأصل. نعم، لكن لو قال الصحابي حدثني فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم صار مرفوعا وصار غير مرسل، لأنه ذكر الراوي. نعم، الصحابي اللي ما سمع من الرسول نعطيه حكم التابع بالنسبة للسند. نعطيه. نعم. نعم صحيح. نعم. نعم، لا ما نقول مرسل، لاحتمال أن يكون قدم المدينة وسمع من الرسول من قبل، لأن سماع الكافر صحيح إذا سمع في حال كفر ثم أدى بعد الإسلام فهو صحيح. كل واحد التابع إذا رفع حديث الرسول فهو مرسل سواء كان كبيرا أو صغيرا، حتى لو أسقط، يعني لو روى تابعين عن تابعين والتابع هذا رفع إلى الرسول فهو مرسل. المهم إذا كان منتهى السند إما تابعي إما تابعيا وإما صحابيا لم يسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام فاجزم بأنه مرسل. نعم. أيهن؟ أي الثاني؟ الثاني الأول. اقرأ العبارة وش قبل قبل، لأنه ذكر على الثاني مرتين. صح. أصل الثاني يعني إذا كان ثقة، إذا قدرنا أن التابعي ثقة، التابعي رفع الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، من الواسطة بينه وبين الرسول؟ أو تابع آخر، يمكن صحابي يمكن تابع آخر، ولا لا؟ إذا قدرنا أنه التابعي، فإما أن يكون التابعي ضعيفا أو ثقة. صح. طيب إذا قدرنا أنه ثقة، التابعي الثاني يحتمل أنه رواه عن صحابي أو عن تابعي. واضح؟ وإذا قلنا عن تابعي يحتمل أن يكون ضعيفا أو ثقة، وإذا قلنا ثقة يحتمل أن يكون رواه عن صحابي أو تابعي، وإذا قلنا عن تابعي يحتمل أن يكون ضعيفا أو ثقة، وإذا قلنا عن ثقة يحتمل أن يكون رواه عن تابعي أو صحابي، ونبتل إلى ما لا نهاية له. ولهذا يقول أما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له. ولا لا؟ رحماتي احنا نبربر ولا نقرر؟ ها؟ فهمين زين ولا لا؟ طيب مفهوم. فهمت يا عيد؟ طيب. ها؟ نعم. إيه كيف؟ ما في إشكال. إيه نعم. نعم. بعدين إشراتي كم أعرف المرسل من حيث هو. نعم. هو الأصل أن من أدرك الرسول عليه الصلاة والسلام فهو سامع منه، هذا الأصل. سيجينا إن شاء الله بس بعد قليل، اصبروا شوي. الأصل أن معنعن الصحابي وما في حكمه أنه محمول على السماع، لأن الصحابي ما يدلس.
نعم.
يقول أما بالتجويز.
ويتعدد أما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له، وأما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة، وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض. فإن عرف من هذا التابعين أنه
طيب ماذا كان عندكم بالحاشية؟ ستة أو سبعة؟ ها؟ أي على كل حال أنا ما أذكر الآن هذا المثال، لكن المؤلف يقول إن أكثر ما روي رواية التابعين بعضهم ببعض سبعة، يعني روى تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي، وعلى هذا فتكون الاحتمالات المقدرة تنتهي إلى كم؟ إلى سبعة بحسب الواقع. أما بحسب التجويز العقلي فابتل متسلسل. نعم.
فإن عرف من عادة التابعين أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد، وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا. وقال الشافعي رضي الله عنه يقبل إن اعترض بمزيده من وجه آخر يبادر الطرق الأولى.
الطريق الأولى. نعم.
يبادر الطريق الأولى مسندا كان أو مرسلا ليترجح احتمال كون المحلوف ثقة في نفس الأمر. ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم
لا يقبل مرسل اتفاقا.
طيب والله أعلم.
رحمه الله تعالى. وقسم الثالث من أقسام الشرط من أقسام الشرط من الإسناد إن كان باثنين فصاعدا مع الشواذ فهو المعضل، وإلا فإن كان الشرط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع، وكذلك سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكنه بشرط عدم التوالي. ثم إن الشرط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته ككون
و فإن عرف من عادة التابع أنه لا يوصل إلا عن ثقة فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد، وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا. وهذه المسألة تنبني على تعديل المبهم، تنبني على تعديل المبهم، يعني إذا قال الراوي حدثني الثقة فهل نقبل قوله أو لا؟ من المعلوم أنه إذا كان الراوي الذي قال حدثني الثقة يتساهل في التوثيق فإننا لا نقبل هذا، لا نقبل توثيقه لأننا في شك منه. أما إذا كان الراوي لا يقول حدثني الثقة إلا وهو متأكد وليس ممن يتساهل فهذا فيه القولان للعلماء، منهم من توقف ومنهم من قبله. والذين توقفوا إلى متى يتوقفون؟ يقولون إذا عضد هذا الحديث الذي جاء من مرسل تابعي لا يرسل إلا عن ثقة فإننا ننظر هل له شواهد من قواعد الشريعة أو لا، إن كان له شواهد فإننا نقبله بشواهده، وإلا فإنه لا يلزمنا أن نعمل بحديث فيه احتمال عدم الصحة، ونحن متعبدون لله عز وجل بما يغلب على ظننا أنه صحيح. وقال الشافعي رضي الله عنه يقبل إن اعتضد، هذا التفصيل طيب، إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى، وهذا هو الصحيح، أنه إذا اعتضد بمجيئه من طريق آخر يباين الطريق الأولى فإنه يقبل، لأن هذه الطريق تعتبر شاهدا للحديث الذي أرسل، وإذا كان شاهدا فقد سبق أن الشاهد يعتبر به في التصحيح أو التحسين حسب السند. يقول المؤلف رحمه الله مسندا كان أو مرسلا ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. هذا اللي وقفنا عليه. بعد ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا، وهذا صحيح، إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم فإنه لا يقبل المرسل اتفاقا. لماذا؟ لاحتمال أن يكون هذا عن غير الثقة. نعم.
والقسم الثالث من أقسام الصدق من الإسناد إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فإن كان الشرط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع، وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكنه بشرط عدم التوالي. ثم إن الشرط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته.
هذا هو ما شرحنا، هذا لما شرح المتن قوس وقفنا في المتن فهو المنقطع. طيب نقف على هذا في الشرح. الآن عرفنا إذا كان السق باثنين فأكثر على التوالي فهو معضل، والمعضل أبعد من الصحة من المنقطع، أبعد عن الصحة من المنقطع، لأن المنقطع يكون بسقط راو واحد أو باثنين غير متواليين. مثال ذلك روى رقم واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمسة، السند الآن متصل. روى واحد عن ثلاثة منقطع، عن خمسة لا، روى واحد عن ثلاثة عن خمسة منقطع، منقطع لأنه باثنين لكن غير متواليين. روى واحد عن أربعة معضل، اثنين عن خمسة معضل، ثلاثة عن ستة معضل. فإذا كان الساقط اثنين فأكثر على التوالي فهو معضل، وإذا كان واحدا أو اثنين فأكثر لا على التوالي فهو منقطع. ومعلوم أن المنقطع أسهل من المعضل. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله، هذا مبتدأ درس اليوم، قال: ثم قد يكون واضحا أو خفيا. ثم قد يكون، يعني ثم بعد أن يتقرر الانقطاع بين الراوي ومن نسب الحديث إليه، وهنا أقول بين الراوي ومن نسب الحديث إليه، لأنه إذا كان منقطعا فإنه لم يروي عنه ولكن نسب الحديث إليه، إما أن يكون واضحا وإما أن يكون خفيا. فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي، يدرك بعدم التلاقي. التلاقي بين من؟ بين الراوي ومن نسب الحديث إليه. وكيف نعرف أنهما لم يلتقيان أو لم يلتقيا؟ نعرف ذلك بالتاريخ. فإذا علمنا أن هذا الراوي الذي نسب الحديث إلى الراوي الذي فوقه، إذا علمنا أنه ولد بعد موت الأول، فهنا تلاقي ولا لا؟ نعلم أنهما لم يتلاقيا. وإذا علمنا أن الأول توفي وللثاني أربع سنوات، ما تلاقيا. وإذا علمنا أن الأول توفي وللثاني عشرون سنة، دقيقة ولكن لم يخرج كل منهما عن بلده، ما تلاقيا. زين، هنا الاختلاف بالمكان. هنا علمنا التلاقي لأن المكانين قد فرق بين الرجلين، وفي الأمثلة السابقة علمنا عدم التلاقي باعتبار الزمن. إذن يدرك عدم التلاقي إما باعتبار المكان وإما باعتبار الزمان. فالمكان مثل أن يكون كل منهما في بلد، ونعلم أن كل واحد منهما لم يخرج عن بلده، هذا قطعا أن بينهما أحدا. والثاني الزمان قصدي هو أن نعلم أن أحدهما توفي قبل أن يدرك الثاني زمن السماع، زمن السماع، بأن يكون توفي قبل أن يولد، أو توفي وله سنة أو سنتان أو ثلاث أو أربع أو خمس أو عشر، كثير هذا. العلماء يقولون إن الإنسان قد يدرك وله خمس سنوات، قد يدرك وله خمس سنوات، لكن هذا نادر جدا. واستدلوا بحديث محمود بن ربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين، ابن خمس سنين. وعندي أن في الاستدلال بهذا الحديث نظرا، لأن عقل الإنسان لمجة مجت في وجهه يمكن ولو كان الإنسان دون التمييز، أما أن يروي الحديث ويعقل القصة فهذا أمر مستبعد أن يكون من شخص ليس له إلا 5 سنوات. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في آخر الكتاب سن التحمل وسن الأداء. أي نعم، له 76 سنة. إيه نعم، قد قرأ، يمكن يقرأ بشهرين. إيه نعم. طيب، يقول: وكذلك يدرك بعدم التلاقي، ومن ثم احتيج إلى التاريخ. من ثم أي من اعتبار التلاقي احتجنا إلى التاريخ. شوف علم المصطلح كيف يدخل عدة فنون. احتجنا إلى علم التاريخ لماذا؟ لنعلم هل حصل التلاقي أم لم يحصل. وهل نحتاج إلى علم الأماكن؟ نحتاج أيضا لننظر هل الراويان في بلد واحد أو في بلاد مختلفة. فصار يحتاج إلى تعلم التاريخ وتعلم الأماكن. طيب، ومن ثم احتاج إلى التاريخ. والثاني وهو أن يكون السقط خفيا. والثاني هو المدلس، هو المدلس. طيب، مدلس من الدلسة وهي الظلمة، وأصلها أن يظهر الشيء بصورة محبوبة وهو على العكس من ذلك. ومنه تدليس البيع بأن يظهر الإنسان السلعة في مظهر محبوب مرغوب فيه وهي بخلاف ذلك، مثل أن يصري اللبن في الضرع، يصري اللبن في الضرع، يعني يجمعه ويحبسه ليظن المشتري بأنها ذات لبن. ومثل أن يأتي إلى بيت عتيق قديم و يلوقه، يعني يلوقه بمعنى أنه يضع عليه طين وإلا تلييس فيظن الظان أنه جديد وليس كذلك. التدليس في المحدثين هو هكذا، يروي عمن لم يلقه بلفظ يحتمل اللقي. هذا التدليس، أن يروي عن شخص لم يلقه بصيغة تحتمل اللقي، بحيث إذا قرأه الإنسان قال إن هذا الراوي تحمل عمن روى عنه مباشرة، مع أن الأمر بالعكس. كيف يقول؟ هو لا يقول حدثني فلان، لأنه لو قال حدثني فلان وهو لم يحدث كان كاذبا مردود الرواية، لكنه يأتي بلفظ يحتمل فيقول قال فلان كذا أو عن فلان كذا وكذا. وكلمة قال فلان كذا تحتمل اللقية وعدمه. نعم، الآن مثلا نحن نقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذا وكذا، ومعلوم أننا لم نلقه، ونقول لمن قابلنا في هذا اليوم قال فلان كذا وكذا، ونحن قد قابلناه ولقيناه. فيأتي هذا المدلس بصيغة تحتمل اللقي وهو لم يلقه، فيظن قارئ السند أن السند إيش؟ متصل، يظن أنه متصل. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: والقسم الثاني المدلس ويرد بصيغة اللقي، تحتمل بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال، عن وقال وغيره. أن فإن أن مثل عن، أن فلانا فعل كذا وكذا، أن فلانا قال كذا وكذا، فإن هذه بلا شك تحتمل اللقي، ومع ذلك قد يكون غير ملاق له. ولكن نجد أن هذه الصيغة ترد حتى عن الصحابة رضي الله عنهم، يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. نعم، فهل نقول إن هذا من باب التدريس؟ الجواب لا، لأن هذا الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم يحمل على السماع، وهو لا يحتمل عدم السماع من حيث اصطلاح العلماء. العلماء يقولون إن الصحابة ومن لم يعرف بالتدليس من الرواة حتى وإن جاءت الصيغة بلفظ يحتمل اللقي وعدمه فإنها تحمل على اللقي. أما من عرف بالتدليس فهذا هو الذي يجب التحرز من عنعنته وقوقلته وأنأنته. ليش؟ لأنه ربما قال هكذا وهو لم يلق من حدث عنه، عرفتم؟ وهناك كتاب في المدلسين وطبقاتهم وزعناه عليكم سابقا، ما أدري هو عندكم ولا لا. ها؟ إباع زين أجل لابن حجر. نعم لابن حجر، كتاب مختصر لكن مفيد، قسمهم إلى 5 أقسام رحمه الله. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: وترد بصيغة يحتمل اللقي كعن وقال، وكذلك المرسل الخفي من معاصر لم يلق. هذا أيضا مرسل لكنه خفي. ها؟ المرسل ها؟ مشكورة ولا مضبوطة؟ لا، الشكل ما يد... ما هو موصل. وكذلك عندكم كذا بسيط، ما مشكلة. المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. المرسل الخفي من المعاصر، أصل رواية المعاصر عمن عاصره عند مسلم رحمه الله محمولة على السماع. عند مسلم إذا روى معاصر عمن عاصره فهي محمولة على السماع وإن لم يثبت ملاقاته إياه. وعند البخاري لا، ما تقبل أو ما يحمل على السماع إذا كان من معاصر لم يلقى، بل لا يحمل على السماع إلا ما كان من معاصر ثبت لقيه. فإذا جاءنا معاصر لم يلقى من حدث عنه ورواه بصيغة تحتمل اللقي يسمونه مرسلا خفيا، لأن الراوي أخفى حقيقته. وكان عليه أن يقول حدثني إن كان قد لقيه، أو يقول عن فلان إذا كان لم يلقه، لكن هنا أخفاه ولم يجعل هذا من قسم التدليس لمسائل إن شاء الله تعالى في الشرح، لأن هذا وقع كثيرا من علماء أجلة، ولو أننا حملناه على التدليس لطعنا في كثير من هؤلاء. وإذا كان مسلم رحمه الله يرى أن هذا من باب الصحيح فلا يمكن أن نقول إنه من باب التدليس، لأن المدلس كما تعرفون في قسم الضعيف، وهذا يفوت به كثير من الأحاديث الصحيحة. نعم نعم. أي نعم، هذا مدلس إذا قال ذكر فلان وهو ما لقيه، نعم ما ثبت لقاؤه. وش تقولون؟ إذا قال الترمذي في حديث حسن صحيح وقال المخرج لهذا الحديث وقال الترمذي حديث صحيح، أو صححه الترمذي، صححه الترمذي، هل هذا النقد سليم أو غير سليم؟ في تفصيل صحيح. إذا كان الحديث جاء من طريقين فالنقل لا، فالنقل صحيح، لأنه سبق لنا أنه إذا قال حسن صحيح وقد جاء من طريقين فمعناه أن أحد الطريقين صحيح والثاني حسن، فإذا قد صححه فهو صحيح باعتبار الطريق الصحيحة. أما إذا كان الحديث لم يأتي إلا من طريق واحد وقال الترمذي حديث حسن صحيح، فلا يسوغ للمخرج أن يقول صححه الترمذي، لأن الترمذي لما قال صحيح حسن صحيح فهو شاك في مرتبته، شاك في مرتبته، هل بلغت حال نقلته الصحة أم لم تبلغ. فإذا قال ابن حجر فيما خرجه عن الترمذي، إذا قال صححه الترمذي، فالظاهر أن ابن حجر رحمه الله اطلع على أن للحديث طريقين أحدهما صحيح. هنا للفقه إن شاء الله. نعم.
لكن الحسن ما يعتبر
لا، الحسن حجة ويعمل به لكن مو صحيح.
المؤلف رحمه الله تعالى: فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه بكونه لم يدرك أثره أو أدركه لكنهما لم يستمعا، وليست له منهم جادة ولا وجادة
ولا وجادة.
ولا وجادة.
الإجازة والوجادة سوف تأتينا إن شاء الله، سوف يأتينا بيانهما. فالإجازة أن يقول الراوي أجزت لك جميع مروياتي، أو أجزت مروياتي لجميع من أراد أن يرويها عني حتى اللي بعده. والوجادة أن يجد بخط شيخه حديثا مسلسلا بالسند فيرويه بناء على ما وجده. نعم.
ومن ثم احتيج الى التاريخ لتضمنه تحذير موارد الرواة ووفياتهم واوقات طلبهم
ووفياتهم ووفياتهم
ووفياتهم واوقات طلبهم وارتحالهم.
وقد افتضح
أقوام دعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم. والقسم الثاني وهو
إذن صار مصطلح الحديث يحتاج إلى التاريخ لمعرفة إيش موارد الرواة وفياتهم وانتقالاتهم من بلد إلى آخر، حتى لو أن أحد من الناس روى عن شخص مات قبل ولادته عرفنا أنه كاذب، عرفنا أنه كاذب. ليش؟ لأن شيخه الذي ادعى أنه روى عنه قد مات قبل أن يوجد هذا، أو قد مات قبل أن يدرك زمن السماع، كما لو عرفنا أن شيخه الذي يحدث عنه قد مات بعد ولادته بثلاث سنوات، فنحن نعرف الآن أنه لم يحدثه قطعا. انتبه الآن، هذا الواضح، الانقطاع الواضح، إذا علمنا أن الراوي لم يجتمع بمن روى عنه يقينا. الانقطاع هنا واضح ولا لا؟ الانقطاع واضح. اي نعم. والثاني
والقسم الثاني وهو الخفي المدلل بفتح اللام، سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به، واستقاقه من الجلس بالتحريف وهو اختلاط الظلام بالنور، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء،
يعني لاشتراك التدريس والظلام المختلط بالنور بالخفاء. فهذا مثلا ليس مظلما مرة ولا مسفرا مرة، لأنه دلس حدث عن شخص بحديث لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، وهما متعاصران ولا لا؟ نعم متعاصران ومتلاقيان أيضا ومتلاقيان، لكنه ما حدثه بهذا الحديث. فيسوق الحديث على وجه يظن السامع أنه قد سمعه منه وهو لم يسمعه منه، وهذا يقع فيه كثير من العلماء، كثير من العلماء يقعون فيه من المحدثين لأسباب، إما لأن الذي حدثهم يخشى لو ينسب الحديث إليه أن لا يقبل الحديث لكونه صاحب بدعة لكن هو عنده ثقة، أو لخوف من سلطان أو ما أشبه ذلك، فيخفيه وينسبه إلى شيخه، أي إلى شيخ الشيخ لغرض من الأغراض، ومع ذلك فإنه لا يجوز، لأن الواجب أن الإنسان يأتي بالأمر على وجهه، لكن لو قال حدثني صار كاذبا ووصف بالكذب، إنما المدلس ما يقول حدثني بل يقول قال فلان أو عن فلان أو أن فلان قال، نعم، لأنه لو قال حدثني صار كاذبا، والكاذب معروف أن الكذب علة عظيمة قادحة في الراوي. إيه نعم.
ويرد المدلس
ويرد
ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه
ومن أسند عنه كعن
وكذا قال، ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا وحكم من ثبت عنه كذبا.
كعن وقال بس وغيره وأن وما أشبه ذلك من الكلمات التي لا تدل على سماعه منه. إيه نعم. طيب ومتى وقع
بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا أن لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح.
طيب، إذن إذا صرح بالتحديث وهو لم يحدث به فهو كذب صريح واضح، لكن إذا لم يصرح بالتحديث فهل يحمل على الاتصال؟ يقول المؤلف لا، من عرف بالتدليس فإنه لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث، إلا ما صرح فيه بالتحديث. فمثلا ابن إسحاق رحمه الله من المدلسين، فإذا روى الحديث بصيغة عن فإن ذلك علة تقدح بالحديث، أما إذا قال حدثني فالصحيح أنه حجة، صحيح أنه حجة، وهو معروف رحمه الله بأنه إمام مؤرخ أخباري، وقد ألف العلماء في أسماء المدلسين وألفوا في ذلك كتبا، وقد وزعت على الطلبة سابقا أسماء المدلسين وهي موجودة في المكتبة عندنا ولا في المكاتب للبيع. على كل حال أشوف براجع اللي وزعنا من قبل إذا كان موجود حصل إن شاء الله. نعم. أي موجود فيها أسماء من المدلسين. أي طيب زين خلاص أجل يرجع إليه من أراده أرجع إليه. نعم.
وكذلك المصلفة إذا صدر من معاصر لم يلق من حدث عنه بل بينه وبينه واسطة، والفرق بين المدلس والمرسل الخفيف دقيق حصل تحريره بما ذكر هنا.
طيب، إذن المدلس من الخفي الانقطاع. ليش؟ لأنه من معاصر لقي من حدثه لكن لم يحدثه بهذا الحديث بعينه، هذا المدلس، فهو من السقط الخفي. طيب المرسل الخفي هو من معاصر لم يلقى، يعني لم يلقى من روى عنه، قد عاصره لكن لم يثبت أنه لقيه، فهو إذن أبعد من التدليس ولا لا؟ أبعد، لأن التدليس ثبت لقيه إياه، أما هذا فهو لم يثبت. وبناء عليه يكون الأقسام ثلاثة: ما ظهر فيه الانقطاع، وهذا الذي لم يعاصر، وما عاصر ولم يلقى، وما عاصر ولقي، كل هذه منقطعة. بقي عندنا الرابع: ما عاصر وسمع، وهذا متصل، هذا متصل واضح. اي نعم، اي نعم، نعم، سيأتي. نعم.
والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، حصل تحريره بما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. وما أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، والصواب التفرقة بينهما. ويدل على أن
يعني ابن حجر رحمه الله فرق بينهما، وبعض المحدثين قال كل من روى عمن عاصره ولم يسمعه منه فهو مدلس سواء لقيه أم لم يلقه. أما ابن حجر فقال إن كان قد لقيه فهو مدلس، وإن كان لم يلقه فهو مرسل خفي. نعم. ومعنى الخفى هنا أنه خفي لا يعرفه إلا الجهابذة من أهل العلم، لأن رجلا روى عمن عاصره إذا سمعه الإنسان سيقول إنه متصل، سيقول إنه متصل، ولا يعرف ذلك أنه غير متصل إلا الجهابذة من أهل العلم المطلعين على علل الحديث، ولهذا سمي مرسلا خفيا. نعم.
ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد من إطباق أهل العلم.
كيف؟
ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد من إطباق أهل العلم بالحديث، على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان المهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدريس، ولو كان مجرد معاصرة
يكبر خاصة
وشي. ويدل على أن اعتبار اللقي في التدريس دون المعاصرة وحدها لا بد منه. النهدي بالميم لا بالنون، فأنا أشكلت عليه ما بنهدي بالحين. النهدي بالنون تعرف الفرق بين النون والميم؟ النون عليها نقطة وليس فيها تدوير في جوفها، والميم فيها تدوير في جوفها وليس عليها نقطة. نعم.
ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولكن لم يعرف هل لقوة أم لا،
هل لقوه
أم لا. وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار، وكلام الخطيب في الكفاية يقتضي وهو المعتمد، ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك أو بجزم إمام مضطرع، ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو أو أكثر بينهما
بينهما
ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو أو أكثر بينهما الاحتمال
بينهما الاحتمال
بينهما الاحتمال أن يكون من المزيد ولا يفهم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع.
نعم أصبر الآن اتضح الفرق بين المنقطع الواضح والمرسل الخفي وإيش والمدلس. المنقطع الواضح هو الذي لم يدرك الراوي من روى عنه في عصره، ما عاصره أو عاصره في زمن لا يمكن فيه من السماء، مثل أن يموت الشيخ وللمحدث عنه 3 سنين مثلا، هذا نعرف أن السند منقطع وهو واضح ولا أشكال فيه. الثاني إذا كان قد عاصره ولقيه ولم يسمع منه هذا الحديث وحدث به عنه بلفظ يحتمل السماع، هذا وش نسميه؟ مدلس، لأنه لما لقيه وحدث عنه بلفظ يحتمل السماع وهو لم يسمع منه صار في هذا خفى على الناس وتدليس، وصار فيه غش أكثر من المرسل الخفي. المرسل الخفي عاصره ولم يجتمع به، عاصره ولم يجتمع به، ما لقيه، هذا نقول مرسل خفي. ليش؟ لأنه أهوى من التدليس، حيث إن الرجل لم يجتمع به فالناس إذا عرفوا أنه لم يجتمع به وإن كان قد عاصره لا يخفى عليهم أن ما حدث به عنه كان من قبيل الإرسال، من قبيل الإرسال. والمرسل هنا ليس كالمرسل فيما سبق وهو ما رفعه التابعي، المرسل هنا ما لم يتصل، المرسل الخفي هنا ما لم يتصل، فيشمل ما من بعد الصحابة ومن بعد التابعين، لأن المرسل الخفي هنا نقول فيه هو الذي رواه شخص عمن لقيه. انتبه لي إن غلطت صوبوني، عمن عاصره ولم يلقه بلفظ يحتمل اللقي أو السماع. طيب عرفنا الفرق. إذن هؤلاء الذين رووا عن الرسول عليه الصلاة والسلام هم وقد علمنا أنهم ما لقوا لكنهم قد عاصروه، هل نقول إنهم مدلسون؟ لا، ما نقول إنهم مدلسون، لأن قد علم أنهم لم يلاقوه، فاحتمال أنهم تلقوا الحديث عنه مباشرة بعيد ولا قريب؟ بعيد، ما دمنا نعلم أنهم لم يلقوا. ولهذا لا نقول إنهم مدلسون. المدلس هو الذي يروي الحديث عمن اجتمع به لكنه لم يسمعه منه، هذا المدلس، فيحدث بحديث يحتمل السماع. أما هؤلاء يقولون نحن ما دلسنا، نحن معروفون بأننا لم نلقى الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا روينا عنه فقد علم أننا أرسلناه عنه إرسالا. أظنه واضح الآن. طيب، والشافعي رحمه الله نص على ما ذكره ابن حجر بأن التدليس لا بد فيه من اللقي بين من؟ بين الراوي ومن روى عنه، لا بد من اللقي. نعم، بقينا دقيقة. يقول ولا يكفي في بعض أن يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهما، يعني لا يكفي في حكمنا على هذا بالتدليس أو بالانقطاع أن يقع في بعض الطرق زيادة راو، زيادة راو بينهما، بين راو وما روى عنه. ليش؟ لاحتمال أن يكون من باب المزيد في متصل الأسانيد، وسيأتينا إن شاء الله احتمال أن يكون من باب المزيد في متصل الأسانيد. واضح؟ لا تقول نعم وهو مهبان زين. طيب ما يخالف. زيد شيخه عمرو، زيد شيخه عمرو، حدث عن عمرو حديثا لم يسمعه منه، لكن اللقي بينهما ثابت، وحدث عن عمرو حديثا لم يسمعه منه بلفظ يحتمل السماع. وش يكون هذا؟ مدلس. واضح؟ جاء الحديث من طريق آخر، لأن اللي روى الحديث عن زيد عن عمرو مثلا خالد، جاء الحديث عن سعيد عن زيد عن عمرو، لكن قال سعيد حدثني زيد عن سمرة عن عمر، وش دخل بينهما؟ سمرة. لا نقول إن الأول لم يلاقه في السياق الأول اللي هو خالد عن زيد عن عمر، إن هذا يدل على أن زيدا لم يلاقي عمرا، لأنه جاء من رواية سعيد بزيادة سمرة بين زيد وعمر. لا نقول ذلك، لاحتمال أن تكون رواية سعيد من باب الزيادة في متصل الأسانيد، يسمونها المزيد في متصل الأسانيد لاحتمال. هذا الاحتمال الذي قاله ابن حجر صحيح ولا غير صحيح؟ نعم هو صحيح، الاحتمال لا شك أنه وارد، لا شك أن يعني لا شك أنه قد يرد أن الصواب رواية خالد عن زيد عن عمرو، وأن رواية سعيد عن زيد عن سمرة عن عمرو فيها زيادة، هذا وارد بلا شك. لكن سقوط سمرة في رواية خالد عن زيد احتمال أنه من غير المزيد أقوى من احتمال أنه من المزيد بلا شك، ما دام أن سعيدا ثقة فإن احتمال أنه من غير المزيد أقوى. وإلا كيف نعرف أن زيدا لم يسمعه من عمرو إلا حيث جاء هذا الرجل الواسطة وهو سمرة؟ واضح؟ طيب، ولهذا المؤلف ما جزم، قال الاحتمال أن يكون من المزيد. قال ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. إذن المسألة تعود إلى حكمنا على كل سند بماذا؟ بعينه، ما في حكم كلي. ويعني بذلك المسألة الأخيرة وهي زيادة راو بينهما، يعني لا يمكن أن نحكم بحكم كلي فنقول هذا من باب المزيد المتصل الأسانيد، أو أن نقول هذا من باب المتصل بدون زيادة ويكون الحديث الأول فيه نقص. ما يمكن أن نحكم بحكم كلي، لأن هذا يعود إلى النظر في كل سند بعينه. أما الأحكام الكلية الثلاثة الأولى فقد عرفنا فيها الحكم الكلي، من لم يعاصر، ومن عاصر ولقي، ومن عاصر ولم يلقى. انتبهوا، هذه مسألة دقيقة جدا. من روى عمن لم يعاصر فالسند منقطع جزما، من روى عمن لم يعاصر فالسند منقطع جزما، من روى عمن عاصره ولقيه لكن بلفظ يحتمل السماء فهذا مدلس، لكنه لأنه يحتمل أن يكون سمعه ويحتمل أن لم يسمع، إلا أنه إذا كان من غير معروف بالتدليس فإنه يحمل على السماع كما سيأتينا إن شاء الله. ثالثا من عاصره ولقيه ولم يلقه، من عاصره ولم يلقه فلا نقول إنه مدلس، لأن التدليس كما تعلمون عيب في الراوي، ولكن نقول إنه مرسل خفي، مرسل خفي، لأنه لا يعلم به إلا الجهابذة من أهل العلم. فالأقسام هذه الثلاثة هذه أحكامها كلية، لكن الذي يقول ابن حجر لا نحكم فيه بحكم كلي هو الذي حصل فيه زيادة راو، هذا هو الذي يقول لا نحكم فيه بحكم كلي، بمعنى أننا لا نقول إن هذا من باب المزيد في متصل الأسانيد، ولا نقول إن هذا من باب الانقطاع الواضح للاحتمال. فعليه في هذه الحال ننظر إلى كل سند بعينه. كمل البحث هذا وقد صنف،
وقد صنف به الخطيب كتاب التفصيل لمبهم المراسيل وكتاب المزيد في مستقل الأسانيد، وقد انتهت هنا أقسام التفاصيل الإسناد.
الحمد لله. نعم. 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 ما إيش؟
أو أدركه لكنه لم يستمع. عليه المرسل
الخفي. نعم.
يمكن أن يكون صورة من
الأول. لكنه لم يستمع به. أما من لم يدرك حصه إطلاقا فهذا انقطاع واضح ظاهر.
الشاعر ذكر أن القسم الأول له صورة.
أيه؟
القسم الأول هو الواضح. قال يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وكونه لم يدرك.
أي طيب بس هذه.
أو أدركه لكنه لم يستمع.
طيب هنا الأول يحمل على أنهم لم يجتمعا قطعا، الثاني لم يعرف أنه لقيه، لكن فيه احتمال. هو لا، هو أصلا ما يقطع عليه الجهابذة، لأنه ما نعرف أنه أدركها أم لم يدركها إلا بالعلم. الإنسان قد حرر هذا ونظر في عصرهما وفي اجتماعهما، لكن الحقيقة الواضح هو إذا كان لم يدرك عصره، هذا واضح. ثم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن هناك فرقا بين المدلس وبين المرسل الخفي، فما هو الفرق؟ من روى عن معاصر لم يلقه. نعم، هذا يسمى مرسل خفي، خفيا، وإنما احتاجوا إليه حتى لا يوصم الصحابة رضي الله عنهم الذين روى عن الرسول عليه الصلاة والسلام مثل هذا الحديث لا يوصمون بإيش؟ بالتدليس، فيقال هذا إرسال خفي. نعم. قال المؤلف ثم الطعن. سبق لنا أظن ولعلكم تذكرون أن الحديث يرد لأحد سببين، لا، إما سقوط في السند أو طعن في الراوي، وكذلك المروي لا شك مثل يكون شاذنا ومنكرا سبق الكلام لرد الحديث سببان، السقط في السند، وتقدم أنه 40 قسما كذا، 4 مها 40 طيب أنها 4 أقسام كذا، معلق، مرسل، معضل، منقطع. أولا المعلق هو الذي حذف أول إسناده أو جميع إسناده. فإذا روى واحد روى راو عن رقم واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمسة ثم أسقط واحد واثنين معلق، أسقط واحد واثنين وثلاثة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، أسقط الخمسة جميعا معلق كذا. طيب إذا أسقط رقم اثنين فقط منقطع، إذا أسقط رقم اثنين وثلاثة معضل، رقم اثنين واربعة منقطع لأنه مو على التوالي. تمام. طيب القسم الثاني مما يرد من أجل الحديث الطعن في الراوي. الطعن في الراوي، الطعن في الراوي أيضا ينقسم إلى قسمين، قسم يتعلق بالعدالة وقسم يتعلق بالضبط، لأن الراوي يشترط فيه شرطان: العدالة والضبط. العدالة والضبط، إما التمام أو مطلق الضبط كما سبق. طيب فإذا الطعن في الراوي يدور على إيش؟ على هذين الأمرين، إما على ما يتعلق بالعدالة أو على ما يتعلق بالضبط. ولنسمع. قال: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أي بالكذب، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. كم هذه؟ عشرة أسباب. هذه عشرة أسباب كلها توجب ضعف الراوي، توجب ضعف الراوي. نعدها مرة ثانية: لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. كم؟ عشرة. نعيد مرة ثالثة لنأخذها منكم: لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سيء حفظه. عشرة. كذب الراوي عشرة. نعم. الطعن في الراوي عشرة أسباب لأجل الترتيب. الله لما دخل الممسوح بين الموصولات قالوا يستفاد من ذلك الترتيب. إذن المؤلف الآن كما سترون إن شاء الله دخل ما يتعلق بالعدالة فيما يتعلق بالحفظ من أجل مراعاة الترتيب. آه يلا. نعم نعم نعم. أو غفلته أو جهالته أو مخالفته. كم ذي؟ طيب هذه الأسباب التي يطعن بها بالراوي. أولا الكذب. الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع. الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، مثل أن يقول على الرسول عليه الصلاة والسلام أو على غيره من الرواة ما لم يقل، وهذا أعظم ما يقدح في الراوي، وهو متعلق بالعدالة ولا بالضبط؟ ها؟ بالعدالة، لأن الكذوب لا يمكن أن يوثق بخبره، وإن كان قد يصدق في بعض الأحيان، لكن نحن ليس لنا إلا ظاهر الحال، فهذا الكذوب نعم لا يوثق به. وكلما كان أكثر كذبا كان أشد رفضا، كان حديثه أشد رفضا. فإذا كذب ولو مرة واحدة فذلك قدح فيه، هذا قدح فيه. ولهذا تجد الذين يتكلمون على الرواة وعلى أحوالهم يقول هذا كذب في حديث كذا وكذا، فيجعلون الكذبة الواحدة قدحا في الراوي، وهذا بلا شك. لكن ليس من كذب في حديث كمن كذب في حديثين، ولا من كذب في حديثين كمن كذب في ثلاثة، وهكذا. طيب، هذا كذب الراوي، والكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام محرم، كذب محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فمن الكتاب قوله تعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق. والكاذب على رسول الله كاذب على الله. وقال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. هذا أيضا قال هذا الحديث أوحي للرسول وهو لم يوحى إليه. أما السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن حدث عني بحديث كذب بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. فإذا الكذب حرام، وهو أشد ما يكون طعنا في الراوي. طيب، فإذا قال قائل: ما غرض الكاذب على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وش غرضه؟ الأغراض كثيرة. هنا نعم، المهم أيا كان، لكن الأغراض كثيرة، منها محاباة العامة، محاباة الأمراء، الترغيب والترهيب، التعصب لمذهب، التعصب على مذهب، نعم، إفساد الأمة وغير ذلك. فالمهم إن أراد كذب كثيرة. طيب، أو تهمته بذلك، يعني هو ليس كذوبا لكنه متهم بالكذب، والاتهام بالكذب قد يكون باعتبار حال الراوي، وقد يكون باعتبار المروي. فإذا وجدنا حديثا يبعد أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قاله لمخالفته للقواعد العامة، لكننا لا نجزم بمخالفته، فهنا نتهم المحدث بالكذب. أو كان داعية إلى بدعة، إذا كان داعية إلى بدعة وروى ما يقوي بدعته روى، فإنه متهم بالكذب، متهم بالكذب، وهذا طعن فيه. لكن أي أشد والكاذب؟ الكاذب أشد. طيب، أو فحش غلطه، هذا أيضا طعن في الراوي. فحش بمعنى كثرة وقوة، والغلط مجانبة الصواب. نجد هذا الرجل إذا حدث بالحديث وإذا هو يغلط أغلاطا أكبر من الجبال وأكثر من الرمل، أكبر من الجبال بالفحش في الكيفية، أكثر من الرمل بالكمية. دائما كلمة تتبعنا أحاديثه وإذا هي غلط وأغلاط كبيرة، هذا لا شك أنه طعن فيه. فإذا روى لنا حديثا وهو معروف بفحش الغلط فإننا لا نثق به، لكنه بلا شك دون الكذوب ودون المتهم بالكذب. أو غفلته، نعم، أو غفلته، يعني معناه يرد لفحش غفلته، تجده مثلا والشيخ يحدث نيم، ولا همزته قال وش قال الشيخ، دائما غافل، ولا خطط بالأرض نعم، ولا ينظر قلمه مثلا، ولا إذا كان عليه عمامة ينظر العمامة، دائما غافل. هل يوثق بحديث هذا الرجل؟ ها؟ ما يوثق، ما يوثق بحديث. ليش؟ لكثرة الغفلة، وكثرة الغفلة توجب كثرة الغلط، لأن الغافل قد يحدث بالحديث يظنه صوابا وهو خطأ لأنه غافل. طيب على الترتيب، طيب فحش الغلط والغفلة يتعلقان بالضبط، أو فسطه، لا ها، أو فسقه، هذا يتعلق بالعدالة. لا، الفسق، الفسق بعد 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 الغفلة. المؤلف ماذا؟ المؤلف مرتبهن حسب الرد والطعن، بقطع النظر عن كون هذا يتعلق بالعدالة هو يتعلق بالضبط. طيب الفسق ما هو؟ الفسق في اللغة الخروج، ومنهم قول ومنه قولهم فسقت الثمرة إذا خرجت من قشرها، وفي الشرع الخروج عن طاعة الله بالإصرار على الصغائر أو فعل الكبائر، فمن فعل كبيرة ولم يتب منها فهو فاسق، ومن أصر على صغيرة فهو فاسق. مثال ذلك رجل كذوب لكن في غير الحديث، إذا كان كذوب في الحديث فقد سبق أنه هو أول واحد، كذوب لكن في غير الحديث هذا يعتبر فاسق. رجل مسبل ثيابه فاسق، رجل حالق لحيته فاسق، والفاسق لا يرد خبره مطلقا ولا يقبل مطلقا، ولهذا كان دون الكاذب، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فلم يجب الله قبول خبره ولا رده بل ينظر فيه، وحينئذ يكون الفسق طعنا. طيب، أو وهمه، الوهم ليس هو الغلط، الغلط يكون الإنسان جازما بالشيء ويغلط كثيرا، والوهم لا يكون جازما لكن يحدث بما يغلب على ظنه ثم نجده واهما واهما، وما هو كثير الغلط ولا يتعمد الغلط، بل يظن أن ما حدث به صواب ولكنه يهم. فإذا كان كثير الوهم فإنه يعتبر طعنا في الحديث الذي رواه، وهذا يتعلق بماذا؟ بالضبط. أو مخالفته، مخالفته، شو مخالفته؟ يعني مخالفة الثقات، مخالفة الثقات دائما يخالفهم، يزيد أو ينقص أو يقدم أو يؤخر دائما، هذا طعن فيه ولا لا؟ معلوم طعن فيه، لأن مخالفة الرواة الثقات يدل على أن الرجل ليس بضابط، ولو قلنا بأنه ضابط لازم أن نخطئ الأكثر ونصوب الأقل، فإذا كان هذا الرجل أحاديثه دائما مخالفة فإن ذلك يوجب الطعن في روايته، لأنه يدل على عدم ضبطه، إذ لا يمكن أن نحكم له بالضبط ونحكم لغيره بعدم الضبط. طيب، أو جهالته، جهالته وش تعلق به؟ ما يخالف لكن يتعلق بالضبط ولا بالعدالة؟ للجميع،
لا لا في الجميع. فهو مجهول من حيث الدين، ما ندري هل هو عادل ولا لا، مجهول من جهة الضبط، ما ندري هل هو ضابط أم لا. وكان هذا في هذه المرتبة المتأخرة، لأنه من المحتمل أن يكون ضابطا وأن يكون عدلا، لا سيما وأنه حدث بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما يرد حديثه أو لا يرد؟ ها؟ يرد. كل هؤلاء ترد أحاديثه، كل هؤلاء ترد أحاديثه، لكن بعضهم أشد من بعض. أو بدعته، بدعته ما هي البدعة؟ البدعة في اللغة كل ما أحدث على غير مثال سبق يسمى بدعة، وفي الشرع كل من تعبد بالله لله على خلاف ما شرعه الله، كل من تعبد لله على خلاف ما شرعه الله فهو مبتدع. فالبدعة سبب من أسباب رد الحديث، من أسباب الطعن في الراوي، وتتعلق بالعدالة. ولكن سيأتي إن شاء الله هل تقبل رواية المبتدع أو لا تقبل، سيأتي. لكن المهم أن جنس البدعة طعن في الراوي. طيب، أو سوء حفظه، سوء حفظه يتعلق بالضبط، وهذا دون من فحش غلطه ووهمه. هذا سوء الحفظ يعني بمعنى أنه يغلط كثيرا، لكن ليس غلطه أكثر من صوابه. وليس المراد بسوء الحفظ أن لا يغلط أبدا، لأنه ما من إنسان إلا وهو قابل للغلط، وربما يغلط مرة أو مرتين، لكن الكلام على أنه كثير الغلط إلا أن صوابه أكثر. طيب، أو سوء حفظه، هذه عشرة، عشرة أسباب كلها طعن في الراوي، منها ما يتعلق بالعدالة، ومنها ما يتعلق بالحفظ، ومنها ما يتعلق بهما. نشوف الآن الكذب، التهمة بالكذب، الفسق، البدعة، كم ذولي؟ أربعة. هذه تتعلق بالعدالة، تتعلق بالعدالة. طيب، أصبر يا أخي دقيقة. طيب، فحش الغلط، كثرة الغفلة، الوهم، المخالفة للثقات، سوء الحفظ، كم هذه؟ خمسة تتعلق بالضبط. العاشر الجهالة يتعلق بهما، وإن كان المؤلف ظاهر صنيعه أنه يتعلق بالعدالة لأن جعلها خمسة وخمسة، ولكن عند التأمل تجد أن الجهالة